إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الواحدة والأربعين من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن هول يوم القيامة وشدة أمره وعظيم شأنه، فيقول سبحانه: كيف يكون الأمر وكيف يكون الحال يوم القيامة حين يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى من كل أمة بشهيد. من هو الشهيد على كل أمة؟ هو نبيها الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليها، فكل أمة أرسل الله سبحانه وتعالى إليها نبيا يدعوهم إلى عبادته وطاعته، فهؤلاء الأنبياء سوف يستشهدون على أقوامهم يوم القيامة، سوف يسأل الله سبحانه وتعالى كل نبي عن حال أمته وهل أطاعوه أو عصوا أمره. فهذا مصداق قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي عز وجل لفصل القضاء، فتشرق الأرض، المقصود بها أرض المحشر، الأرض التي سيحشر عليها الناس يوم القيامة، ستشرق بنور ربها سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب، يعني وزعت الكتب التي فيها أعمال العباد، وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالأنبياء وجيء بالشهداء. الشهداء هنا يعني المقصود بهم الشهداء الذين يشهدون على الناس بما عملوا، وهؤلاء الشهداء الذين يشهدون على الناس بما عملوا منهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم أنفسهم يعني شهداء على أممهم، وكذلك أيضا يعني من شاء الله سبحانه وتعالى ممن قتل في سبيله من الشهداء ومن الصالحين، ويعني من شاء الله سبحانه وتعالى من الصالحين والصديقين، فإنهم أيضا يستشهدون على أقوامهم فيشهدون لهم بالخير أو يشهدون عليهم بالشر. فيقول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويجاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء، يعني على هذه الأمة، على أمته سيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما عملوا من خير أو شر، يعني سيسأله الله سبحانه وتعالى عنهم ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون شهادته مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، سيشهد يعني لأمته أو على أمته بما عملوا من يعني الخير أو الشر. وقال الله سبحانه في الآية الأخرى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. إذن أيضا كل أمة سيبعث الله سبحانه وتعالى عليهم شهيدا من أنفسهم، وهو نبيهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا من أخيارهم وصالحيهم يعني يشهدون عليهم. ولهذا فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا عن عيسى بن مريم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى سيستشهده على أمته. في آخر سورة المائدة قال الله سبحانه: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليشهد على أمته: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل أنت قلت لأمتك الذين بعثت فيهم، هل قلت لهم اتخذوني ابنا لله واعبدوني مع الله؟ فيقول عيسى عليه السلام: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فيشهد أنه ما قال لهم هذا: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، لو أني قلت لهم هذا أنت أعلم سبحانك يعني. فهو يحيل العلم إلى الله سبحانه: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. هذا موضع الاستشهاد: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام يعني يقول: أنا كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، ويعني يبين أنه سيخبر عن حالهم مدة بقائه فيهم، أنه يعني أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عن الشرك وكذا، وأنه لا يدري عن حالهم بعد ما رفعه الله سبحانه وتعالى، لا يدري عن ماذا صنعوا وما الذي غيروه وحرفوه وبدلوه. فيقول يعني: فلما توفيتني يعني رفعتني إليك يعني في السماء، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب، ثم أورد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني أقرأ عليك وعليك أنزل، كيف أقرأ عليك القرآن والقرآن أنزل عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا من الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يقرأ بعضهم على بعض القرآن، شرع لأمته أن يقرأ بعضهم على بعض يعني القرآن، فالقارئ يساب بقراءته والمستمعون يسابون بالإنصات إلى تلاوة القرآن الكريم وتدبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فابن مسعود رضي الله عنه افتتح تلاوة سورة النساء من أولها حتى الآية 41، وهي هذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني توقف هنا. قال: فإذا عيناه تزرفان. فتوقف ابن مسعود رضي الله عنه، لم يكن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة، يعني لو كان مطرقا بصره في الأرض أو كذا هو يقرأ، فلما توقف نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان، يعني إذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم أبكته هذه الآية الكريمة. وهذا يعني يبين أيضا الحديث فيه يعني فوائد، منها يعني كما ذكرنا فضل مجالس القرآن وأن يجلس المسلمون ويقرأ بعضهم وينصت الباقون، وفضل الاستماع إلى القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. وكذلك يعني من فوائده يعني بدعية قول صدق الله العظيم وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أوقف ابن مسعود عن التلاوة ما قالش صدق الله العظيم ولا قال شيء، قال حسبك الآن، خلاص توقف عند الآية التي وقف يعني عندها. وكذلك في يعني جواز إيقاف القارئ يعني عندما يعني يرغب الإنسان يعني في إنهاء الاستماع إلى تلاوة القرآن في أي موضع، يعني على رأس آية وكذا، يمكن أن يوقف القارئ ويقول له حسبك الآن، يعني توقف هنا، فيتوقف عند الموضع الذي أوقف عليه. نفس الشيء إذا كان الإنسان يستمع إلى شريط ويستمع إلى كذا، إذا يعني بدله شغل أو مصلحة أو كذا، يمكن أن يوقف التلاوة وينصرف يعني لشأنه. طيب الحديث في الصحيحين، في بعض الروايات الأخرى لنفس الحديث فيها أنه كان في هذا المجلس بعض الصحابة الآخرين، يعني جلسوا في هذا المجلس الذي تلا فيه ابن مسعود وبكى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء في رواية ابن أبي حاتم بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن فضالة الأنصاري، وكان ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر. بني ظفر اسم يعني أسرة من أسر الأنصار أو كذا، فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، يعني قوم من أهل المدينة، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهم وجلس يعني على صخرة معينة هناك، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وناس آخرون من أصحابه رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ، وهذا القارئ هو ابن مسعود كما في الروايات الأخرى، فأتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه. النبي صلى الله عليه وسلم بكى يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى، و يعني بكى من ذكر يوم القيامة وأهواله و هذا السؤال الذي سيسأله إياه رب العالمين سبحانه عن أمته، حتى اضطرب لحياه وجنباه، واللحيان هما الفكان يعني وجنباه، فقال: يا رب، هذا شهدت على من أنا بين ظهري، فكيف بمن لم أره؟ يعني يقول: يا رب، أنا شهدت على يعني على أمة التي كنت فيهم يعني وعشت بين ظهريهم، يعني عشت بينهم الذين كانوا أحياء مدة حياتي، فكيف بمن لم أره؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: يا رب، كيف سأشهد على من جاء من أمتي بعد وفاتي؟ وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني سأشهد عليهم ما دمت فيهم، على من كنت حاضرا معهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت سبحانك يعني تعلم الغيوب وتشهد عليهم سبحانك. وجاء يعني في بعض الأحاديث والآثار وكذا أن أعمال الأمة يعني تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، أن الله سبحانه وتعالى يعني يطلعه على أعمال أمته وما يعملون من خير أو شر. وفي بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة أمته وسلامه عليه، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد على ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، والله عز وجل قادر على أن يطلعه على حال أمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويمكن يعني أن تكون الشهادة على سبيل الإجمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لن يشهد يعني على فرد وفرد يعني من أفراد الأمة يعني بصفة خاصة، ولكن يشهد يعني على الأمة بصفة عامة بما يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، فسيشهد صلى الله عليه وسلم بما اطلع عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يعني في هذه الحالة أو في ذلك الوقت عندما يعني يشهد الأنبياء على أممهم، سوف يتمنى الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يعني يتمنون أن لو كانوا عدما، ويتمنون أن يموتوا ويصبحوا ترابا وتسوى بهم الأرض، يعني ولا يصبحون شيئا مدفونا. سوف يتمنى الكفار ذلك يوم القيامة، لكن هذه الأمنية لن ينالوها، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن ذلك اليوم العظيم سيكون يوم الحساب ويوم الجزاء، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. فالكفار يعني يتمنون أن يموتوا وأن يقضى عليهم، ولكن لا تتحقق لهم هذه الأمنية. بقي شيء بالنسبة لمسألة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه جاء في آيات أخرى ولعله مر بنا من قبل، يعني أن أنه بالإضافة إلى شهادة كل نبي على أمته وشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون أيضا على الأنبياء السابقين وعلى أممهم، يشهدون على يعني الأنبياء السابقين أنهم بلغوا أممهم، وأن أممهم يعني كذبت وبدلت يعني أمرهم، فستشهد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها نبيها صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة. وهذا جاء في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في تفسير الآية الكريمة أن من الأحاديث يعني الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى سيسأل كل نبي عن أمته هل بلغت أمتك، وتسأل الأمم كما قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالذين أرسل إليهم يعني الأمم ستسأل هل بلغتكم رسلكم أم لا، ولنسألن المرسلين ستسأل الرسل هل بلغت أممكم وهل استجابوا أو كذبوا. فنوح عليه السلام عندما يسأله ربه هل بلغت قومك، فيقول نعم يا رب بلغتهم ما كلفتني أن أبلغهم به وكذبوني وعصوني. فتسأل أمته، تسأل أمة نوح عليه السلام هل بلغكم نوح، فيقولون ما جاءنا من نذير، يقولون ما جاءنا من نذير، ما في أحد بلغنا شيئا والعياذ بالله تعالى، رغم طول مكثه فيهم عليه السلام، ومع ذلك يكذبون ويدعون أنه لم يأتهم نذير ولم يبلغهم أحد ولم يدعوهم أحد يعني إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، نوح عليه السلام يقول محمد وأمته، فيشهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد أمته أن نوح عليه السلام قد بلغ ما أرسل به، وأن قومه قد عصوه وكذبوه. فيقال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كيف تشهدون ولم تشهدوا، كيف تشهدون على قوم نوح وأنتم لم تحضروهم، فيقولون يعني بلغنا ربنا وبلغنا نبينا أن نوح عليه السلام قد بلغ قومه، فلذلك يعني هم يشهدون بمقتضى ما بلغهم رب العالمين سبحانه في كتابه الكريم وبلغهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قد بلغوا أممهم وأدوا ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. نعم صلى الله عليه وسلم نعم نعم. أخونا سأل سؤالا مهما، يعني هل هذا يتعارض مع ما جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ناسا عليهم أثر أمته، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته يوم القيامة بماذا؟ بأثار السجود، بأثار الوضوء، أقصد بأثار الوضوء، مكان الوضوء تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من أثر الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أمته بهذه العلامة، فيدعوهم ليشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر يوم القيامة. فيأتي بعض الناس ممن عليهم علامة أمته، يعني عليهم كانوا يتوضؤون في الدنيا فعليهم علامة الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليشربوا من الحوض، فتأتي الملائكة وتطردهم وتبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أي ربي أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي يعني عليهم علامة أمتي، لماذا يبعدون عن الحوض؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء كانوا من أهل البدع الذين حرفوا في الدين وغيروه وبدلوه، فهؤلاء يبعدون ويطردون عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعني ابتدعوا وغيروا. فهنا أسأل سؤالا مهما، طيب قول الله تعالى إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك في الحديث هذا، هل هذا يتعارض مع ما ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته وكذا؟ فالجواب أنه على سبيل الإجمال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما أطلعه، لأن هو لا يدري إلا ما أطلعه الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سيطلعه الله تعالى على سبيل الإجمال يعني بأن أمته يعني حصل فيها كذا وكذا، يعني فيهم من ابتدع وفيهم من غير وفيهم يعني أمة يعني ثابتون على الحق وفيهم كذا، يعني فسيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال أمته وأقسامهم، وأن منهم من فعل كذا ومنهم من فعل كذا على سبيل الإجمال، لكن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل التحديد كل فرد من الأفراد يعني بعينه أن هذا ممن بدل أو ممن يعني ثبت على الحق أو كذا. فعندما يرى هؤلاء يحسب أنهم ممن لم يغير وأنهم يعني ممن استقاموا على الدين وكذا، فيدعوهم ليشربوا من الحوض، فقال له لا، هؤلاء ممن حرفوا دينهم وممن ابتدعوا وغيروا وبدلوا. فإذن في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي يتمنون لو انشقت الأرض وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل به من الخزي والفضيحة والتوبيخ. يعني في ذلك اليوم العظيم سيود الكفار ويتمنون أن لو انشقت الأرض وبلعتهم من أهوال الموقف ومما سيحل بهم من الخزي والفضيحة. وهذا كقوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الآية مثل إيه؟ مثل قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر سيتمنى أن لو إيه مات وصار ترابا، أو انشقت الأرض وبلعته، يعني سيتمنى إيه الفناء بأي وسيلة كانت، ولكن لا تتحقق له هذه الأمنية. وقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. المشركون في ذلك اليوم سيقرون ويعترفون بما عملوا، ولن يستطيعوا أن يكتموا شيئا مما عملوه في الدنيا. طيب هنا طبعا لابد أن نوفق بين هذه الآية الكريمة وآيات أخرى فيها أن المشركين سيكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون ما فعلوا، فكيف نوفق بين هذه الآية التي فيها أن المشركين لا يكتمون الله حديثا يعني سيقرون بما عملوا ويعترفون، وبين الآيات الأخرى التي فيها أن المشركين سيكذبون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الكفار والمنافقون وينكرون ما عملوا. فالجمع بين الآيات أنهم يوم القيامة يوم ذو مراحل، له إيه مراحل و يعني مواقف متعددة، ففي مرحلة من المراحل سيبتدئون بالإنكار، يعني عندما يسألون ينكرون ما عملوا ويدعون أنهم لم يرتكبوا ما ارتكبوا من القبائح والفظائع وكذا. فهذه المرحلة الأولى التي سيكذبون فيها على الله سبحانه وتعالى وينكرون ما فعلوا في الدنيا، فإذا فعلوا ذلك ختم على أفواههم كما يعني بين هذا وفصل في القرآن الكريم. إذا فعلوا هذا ختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم ومنعوا من الكلام بالأفواه، عجزوا عن الكلام بالأفواه، وتبدأ أعضاؤهم تتكلم، يجعل الله سبحانه وتعالى الذي أنطق الأفواه في الدنيا بقدرته. فم هذا ما هو إلا عبارة عن عظام وقطع لحم، اللسان والأسنان كلها يعني إما عظام وإما لحوم وإما كذا، أنطقها الله سبحانه وتعالى وجعلها تتكلم بقدرته سبحانه وتعالى في الدنيا. فالذي أنطق الفم في الدنيا قادر يوم القيامة على أن ينطق الأيدي والأرجل وأعضاء الإنسان المختلفة. فإذا كان يعني يوم القيامة سيختم الله سبحانه وتعالى عندما يكذبون وينكرون، فيختم الله سبحانه وتعالى على الأفواه وتبدأ أعضاؤهم تتكلم وتشهد عليهم وتقر بكل شيء عملوه صغيرا كان أو كبيرا. وهذا قوله تعالى إيه ولا يكتمون الله حديثا. قال روى ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهم يعني عن سعيد بن جبير أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أشياء تختلف علي في القرآن، يعني هناك يعني آيات يعني أجد بينها في ظاهرة في ظاهرها يعني كأنها غير متوافقة فيها شيء من التعارض. قال ما هو أشك في القرآن؟ قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال يعني لا أشك يعني في أن القرآن حق، ولكن آيات يعني ظاهرها بالنسبة لي كأن فيها يعني شيئا من التعارض يعني وعدم التوافق. فقال ابن عباس رضي الله عنه فهذا ما اختلف عليك من ذلك، ما هي هذه الآيات التي تقول إن بينها اختلافا؟ قال اسمعوا الله تعالى يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال ولا يكتمون الله حديثا. الرجل يقول إن الله تعالى في آية قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا يفيد أن المشركين سيحلفون بالله يوم القيامة أنهم ما كانوا مشركين، سيحلفون يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، هم كانوا مشركين في الدنيا لكن سيحلفون يوم القيامة أنهم لم يشركوا بالله شيئا. وفي الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، يعني سيخبرون بالحقيقة. قال فقد كتموا، يعني لما قالوا ما كنا مشركين كتموا أنهم كانوا مشركين، فكيف نوفق يعني بين الآيتين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم. هذا في أول الأمر لما وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل الإسلام ولا يتعاظمه ذنب أي ذنب مهما كان عظيما، إذا كان صاحبه موحدا لا يشرك بالله شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يمن على أهل التوحيد ويغفر لهم الذنوب كلها ما عدا الشرك هو الذي لا يغفره. فلما رأوا ذلك أقسموا بالله أنهم لم يكونوا مشركين، يعني عندهم استعداد أن يقروا بأي ذنب إلا الشرك، لأنهم يعلمون أن أي ذنب يعني ما عدا الشرك يمكن أن يغفره الله، لكن فأخذوا يصرون أنهم لم يشركوا. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأبطلهم بما كانوا يعملون، فعندئذ أو فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. في هذه الحالة يعلم أفواههم وتتكلم أقصد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ففي هذه اللحظات عندما يسمعون أيديهم تتكلم وأرجلهم تتكلم حينئذ يتمنون أن لو انشقت الأرض وبلعتهم، أو يتمنون أن لو أفناهم الله وجعلهم ترابا، وفي هذه اللحظات لا يكتمون الله حديثا، يعني ستنطق عليهم أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا من خير أو شر. فإذا يعني الخلاصة أنه لا تعارض بين الآيتين، وكتاب الله سبحانه وتعالى يعني يتميز بهذا أنه ليس فيه أي شيء من يعني التعارض أو التناقض، وإنما كل ما فيه من الآيات الكريمة متوافقة ويفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. القرآن الكريم آياته يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، وإنما يأتي بعض أعداء الإسلام ويلبسون على الجهال، يعني الذي يظن أن هناك شيئا فيه تعارض في القرآن، إنما هذا بسبب الجهل. فتجد مثلا لسه يعني قبل أيام وكذا واحد جاب مقالة لبعض النصارى، أخ من أخواننا في المسجد يعني جاب مقالة يعني بعض النصارى وكذا يشككون يعني في القرآن ويلبسون على الجهال يلبسون، فيقولون القرآن فيه تعارض. لماذا؟ يقولون لما أخبر عن خلق الإنسان تجد آية يقول إن الإنسان خلق من طين، وآية أخرى يقول خلق من صلصال، وآية يقول خلق من ماء مهين، وآية يقول خلق من ماء، وآية يقول كذا، فيدعون يقولون إذن القرآن فيه تعارض وكل آية تخبر عن خلق الإنسان بطريقة مختلفة وكذا. فطبعا الجواب على هذا يعني سهل، يعني أي إنسان عنده يعني قليل من العلم أو الاطلاع على تفسير الآيات الكريمة يعلم أن هذه مراحل مر بها خلق الإنسان. طبعا هذه الآيات أيضا التي لبسوا بها يعني هي قسمان، يعني قسم يتكلم عن خلق الإنسان الأول الذي هو آدم عليه السلام، قسم آخر يتكلم عن خلق الإنسان يعني عن خلق كل إنسان من ذرية آدم إلى يوم القيامة. قسم يتكلم عن خلق الإنسان الأول يعني أول مرة وخلق آدم، وقسم يتكلم عن خلق الإنسان يعني من بني آدم. فأما خلق آدم عليه السلام فالآيات التي جاءت في شأنه كلها تتكلم عن مراحل مر بها خلقه. فإن آدم عليه السلام خلق من تراب، وهذا التراب مزج بالماء فأصبح طينا، فتجد في بعض الآيات أنه خلق من ماء أو خلق من تراب، هو خلق من ماء وتراب، والماء والتراب هذا تحول إلى طين. تجد أيضا الإنسان خلق من إيه؟ من طين. طيب الطين هذا يعني بقي طينا حتى يعني تغيرت رائحته، يعني أنتن أو تغيرت رائحة، صار له رائحة يعني كريهة. الطين يعني إذا تركته يعني مدة وكذا تغيرت رائحته، وهذا قوله تعالى من حمأ مسنون إني خالق بشرا، في يعني في الآيات التي من حمأ مسنون يعني من طين متغير رائحة. وبعدين هذا الطين بعد ما كان يعني من صلصال يعني وحمأ مسنون بعد ذلك يبس وأصبح فخارا، وأصبح فخارا، وهذا قوله تعالى خلق الإنسان من من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فالطين يبس يعني تشكل جسم آدم عليه السلام وأصبح كالفخار، وبعد ذلك دبت فيه الروح بقدرة الله سبحانه، نفخ الله فيه من روحه يعني من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ودبت فيه الحياة. وأما كل إنسان من ذرية آدم فجاءت الآيات تخبر عنه أنه خلق من علق، خلق من ماء مهين، ماء مهين اللي هو المني، ومن نطفة أمشاج اللي هو اختلاط يعني ماء الرجل بماء المرأة، يعني مني الرجل بماء المرأة يعني وبيضات المرأة وماء المرأة وكذا، اختلط هذا بهذا فأصبح من نطفة أمشاج. وبعدين هذه النطفة علقت بجدار الرحم فأصبح علقة، خلق الإنسان من علق، وهكذا. فإذا يعني لا تعرض من خلق من علق، خلق من نطفة، خلق من ماء مهين، خلق من تراب، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، كل هذه يعني مراحل لخلق الإنسان، إما مراحل لخلق آدم أو مراحل لخلق الإنسان من ذرية آدم. بل يعني سبحان الله يعني هؤلاء الجهال يعني يلبسون بشيء هو من إعجاز القرآن الكريم، يعني كما تعلمون يعني أكبر عالم في الأجنة يعتبر يعني أكبر علماء الأجنة في العالم هو الدكتور، كان رئيس قسم في كندا يعني في أحد الجامعات الكندية، وله كتب يعني في علم الأجنة والتشريح وكذا، وأفنى حياته في دراسة هذا العلم، وله مكتشفات وكذا، وكتبه يعني مقررة في معظم أنحاء العالم، وكان مؤلفات هذا الرجل تدرس في كليات الطب وكذا. هذا الرجل لما قرأ آيات القرآن الكريم عن خلق الإنسان أسلم، هذا الرجل ولا زال مسلما يعني بحمد الله سبحانه وتعالى، كان سبب إسلامه الآيات التي تكلمت عن خلق الإنسان، وكان يظن أن هذه المكتشفات يعني المراحل التي مر بها خلق الإنسان وهو جنين في بطن أمه، كان يظن أنه يعني هو الذي اكتشفها وما في أحد قبله تكلم في هذا الموضوع وكذا، فقدر الله تعالى له أنه يعني كان ينشر هذه الأشياء أنها اكتشافات، وأنه يعني جاء بشيء يعني ما عرفه البشر من قبل وكذا باستعمال أحدث الأجهزة وكذا، فلقي بعض المسلمين فأخبره قالوا كل ما تقوله هذا موجود في القرآن من 1400 سنة، أن الإنسان خلق يعني من نطفة أمشاج، والنطفة أصبحت علقة، والعلقة أصبحت مضغة، والمضغة أصبحت عظاما، والعظام كسيت لحما وكذا، هذا كل موجود عندنا في القرآن. وأطلعه على الآية التي في سورة المؤمنون فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، الآية الكريمة يعني ثم أنشأناه خلقا آخر. فالمقصود يعني أن الرجل لما اطلع على هذه الآيات يعني أسلم، فالمقصود أن هؤلاء يعني أعداء الإسلام يحاولون يعني أن يلبسوا على الجهال ويستغلوا جهل بعض الناس بإيهامهم أن هناك تعارضا في كتاب الله. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافا كثيرا. أي كتاب ليس من عند الله تجد إيه فيه اختلاف، يعني إذا كبر حجم إيه الكتاب وتكلم عن نفس الموضوع في مواطن مختلفة وكذا بأساليب متعددة فتجد فيه أشياء من الاختلاف والتعارض. لكن نظرا لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى فليس فيه اختلاف، بل يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. ولهذا الاختلاف الحقيقي هو في كتب أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب التي بأيديهم هذه يدعون أنها التوراة وأنها الإنجيل، هذه الكتب المحرفة هي التي فيها خلافات يعني لا تحصى ولا تعد. تجد الواقعة الواحدة يعني تحكى في كل يعني سفر وفي كل موضع تحكى بطريقة مختلفة، يستحيل التوفيق بينها ويستحيل الجمع بينها. طيب، ثم يقول الله سبحانه في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا النداء هنا يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أنصت لها وأصغي إليها وانتبه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيقول عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني إذا كنتم سكارى شربتم شيئا من الخمر فلا تقربوا الصلاة. وهنا قوله لا تقربوا الصلاة يشمل يعني المقصود به هنا عدم إتيان الصلاة أثناء السكر. والسبب في هذا أن الإنسان إذا صلى وهو سكران فإنه لا يدري ما يقول، وربما يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، وربما يريد أن يقرأ آية من القرآن فيخل بها ويخلط فيها، فلهذا نهي المسلم أن يصلي وهو سكران. وطبعا هذه الآية الكريمة هي إحدى المراحل التي مر بها تحريم شرب الخمر. الناس يعني كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام وكذا كانوا يعني اعتادوا شرب الخمر، وكان شرب الخمر من العادات المتأصلة عند الناس والعادات التي شاعت بينهم، ويعني أدمنوا شرب الخمر وأفرطوا فيه. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لو يعني نزل تحريم شرب الخمر مرة واحدة لشق ذلك على الناس وعسر عليهم. فتدرج الله سبحانه وتعالى بعباده في تحريم شرب الخمر على مراحل. فكانت أول مرحلة يعني قبل تحريم، يعني لا يعتبر فيها يعني أي إشارة إلى التحريم، ولكن مجرد يعني تنفير الناس عن الخمر. فهذه المرحلة هي التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن ثمرات النخيل والأعناب. قال ومن ثمرات، تكلم الله سبحانه وتعالى عن الأعناب وكذا، وأن الناس يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني إن هذه الثمرات يعني العنب وكذا الناس يتخذون منه سكرا يعني شرابا مسكرا، ويتخذون منه رزقا حسنا يعني رزقا حلالا طيبا حسنا، وهو أن يأكلوا هذا العنب يعني طازجا أو يعصروه ويشربون العصير يعني طازجا أو كذا. فكانت هذه المرحلة الأولى فيها يعني إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن، أن السكر يعني الشراب المسكر الذي يتخذه الناس يعني من يعني الشراب المسكر الذي يتخذه الناس من العنب وكذا، أن هذا ليس من الرزق حسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر. كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حكم الخمر، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، ميسر القمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه إيه؟ تعتبر يعني المرحلة الأولى يعني التي يبين فيها أن الخمر فيها إثم وكذا تصريحا، فبين سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير وفي نفس الوقت فيهما منافع للناس. هذه المنافع هي المنافع المادية، الناس يعني يتاجرون في الخمر ويربحون منها الأموال ويقامرون ويربحون أيضا الأموال من القمار وكذا، ففيها منافع يعني لبعض الناس، ولكن في نفس الوقت فيهما إثم كبير. قال سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فيقول جاء في الحديث أنه لما نزلت الآية الكريمة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيان الشافي. عمر رضي الله عنه لما سمع الآية عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. برضو الآية يعني مش ليست إيه صريحة يعني في تحريم الخمر. قال: فنزلت هذه الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، ففيها النهي عن الصلاة أثناء السكر. طبعا هذه كانت المرحلة الثانية اللي فيها تحريم الخمر يعني قبيل أوقات الصلاة حتى لا يصلي الإنسان وهو سكران. طيب الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا الإنسان إذا يعني أراد أن يصلي الفجر معناه أنه يحتاج إلى عدم شرب الخمر قبل صلاة الفجر بإيه مثلا بفترة كافية حتى لا يصلي وهو سكران، قبل صلاة الظهر بفترة كافية حتى لا يصلي الظهر وهو سكران، قبل العصر وقبل المغرب قبل العشاء، فستكون النتيجة أنه سيضطر إلى ترك شرب الخمر معظم اليوم، تكون تضيق عليه الفرصة التي يباح له أن يشرب فيها الخمر. الذي يريد أن يشرب الخمر في هذه المرحلة كانت إيه ستضيق عليه الفرصة، لا يتاح له هذا إلا مثلا في بعد صلاة العشاء مثلا قبل أن ينام، أو مثلا بعد صلاة الفجر مثلا بحيث يفيق يعني قبل الظهر أو كذا، فتضيق عليه الفرصة التي يتاح له فيها أن يشرب الخمر ولا يتمكن من فعل هذا إلا في أوقات محدودة. فلما نزلت هذه الآية قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات. فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا. فكانت المرحلة الأخيرة التي فيها تحريم الخمر يعني تحريما قاطعا باتا في القرآن الكريم هي إيه؟ إنما الخمر والميسر، الخمر معروف والميسر والقمار والأنصاب والأزلام، الأنصاب اللي هي الأوثان التي تعبد من دون الله، والأزلام هي إيه؟ أعواد من الخشب وكذا كانوا يكتبون عليها، كانوا يتطيرون بها يعني يكتبون عليها افعل ولا تفعل وكذا، ويعني إذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر وكذا يسحب عودا منها، إذا طلع له افعل يقدم على حاجته، وإذا طلع له لا تفعل يتشائم وكذا، فهذا كله إيه؟ من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقوله تعالى فاجتنبوه، هذا إيه؟ تحريم واضح لهذه الأشياء، أن الله تعالى أمر باجتنابها لعلكم تفلحون، وبيّن سبحانه وتعالى أنها إيه؟ رجس من عمل الشيطان، أنها يعني خبث وقبح يعني من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد أن يصد الناس عن ذكر الله ويصدهم عن الصلاة بهذه الخمر وبهذا الميسر، فهل أنتم منتهون؟ فأمر الله تعالى بالانتهاء عن هذه الأشياء، فقال عمر انتهينا ربنا انتهينا. فإذا يعني كما ذكرنا هذه الآية كانت يعني مرحلة من ضمن مراحل تحريم الخمر، والتدرج في التشريع هذا من يعني محاسن التشريع الإسلامي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني رأف بحال الناس ورحمه ولم يكلفهم جميع الشرائع دفعة واحدة، وإنما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على 23 سنة، وكانت الشرائع تنزل يعني تباعا حتى يعني يتأهل الناس ويسهل عليهم امتثال هذه الشرائع. طيب الآن يعني بعدما اكتمل تشريع الإسلام، إذا جاء شخص مشرك وشرح الله تعالى صدره للإسلام، فهل يعني نتدرج معه في التحريم أو نتدرج معه في كذا؟ فالجواب يعني إن التشريع يعني قد اكتمل، ولكن في نفس الوقت يعني الداعية يستفيد من تدرج التشريع الإسلامي أنه يعني ينبغي أن تكون عنده حكمة، فلا يبلغ المدعو يعني إلى الإسلام بجميع الأحكام دفعة واحدة، لأنه أيضا يصعب عليه امتثالها يعني مرة واحدة، وإنما يتدرج معه. ليس بالضرورة أن الشخص إذا أسلم من أول يوم في إسلامه تقول له أن الخمر حرام وكذا حرام وكذا حرام وكذا واجب وكذا واجب، وتبلغ كل الواجبات وكل المحرمات يعني دفعة واحدة، فإن هذا يعني قد ينفره عن الإسلام ويجعل الأمر يعني يصعب عليه. لكن يعني أول شيء يعني كما يعني أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله يدعو أهل اليمن وكانوا أهل كتاب، لما أرسله يدعوهم إلى الإسلام قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التدرج يعني. فكذلك يعني عندما ندعو شخصا إلى الإسلام ندعوه يعني أول شيء إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، ويعني فإذا أسلم يعني نبلغه بالصلوات وندعوه إلى المحافظة على الصلوات وكذا، ثم إيه نتدرج يعني. لما يجي شهر رمضان ولا يقترب رمضان ممكن أكلمه عن الصيام، لما يعدي سنة من إسلامه وكذا نبتدي نكلمه عن الزكاة، وأول ما يسلم معنا مش زكاة في هذه اللحظة، ما فيش داعي نتكلمه عنها، ممكن يجي وقتها يعني بعد ما يعدي سنة على إسلام نبلغه أن عليه أن يدفع 2.5% من ماله وكذا. وبالنسبة للمحرمات أيضا ليس يعني لا نبلغه كل المحرمات مرة واحدة، يعني نسكت عنها، يعني نسكت عن تعليم بعض المحرمات ونتدرج معه يعني شيئا فشيئا، نبلغه بشيء لما عندما يجتنبه ويمتنع منه إن شاء الله نبلغه بالشيء الآخر، حتى يعني نيسر عليه الإسلام ونيسر عليه التمسك بهذا الدين. وكذلك نبلغ يعني من شرح الله صدره الإسلام هذه المحرمات إنما حرمها الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان، لأنها من الخبائث التي لها أثرها الضار على الفرد وأثرها الضار على المجتمع. طيب ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنه لما نزلت الآية الكريمة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، رواه أبو داود. فكان من ضمن يعني ألفاظ الأذان التي ينادى بها عندما ينادي المؤذن للصلاة، فكان من ضمن الألفاظ التي ينادي بها في الأذان لا يقربن الصلاة سكران، فكان يعني يحذر السكارى عن شهود الصلاة. ونأتي إلى سبب نزول هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة كان لها أكثر من سبب نزول كما ذكرنا من قبل، هناك يعني آيات يتعدد سبب نزولها، يعني تحصل عدة وقائع وعلى إثرها تنزل الآية الكريمة، فيعني تكون هذه الوقائع يعني مجتمعة سببا في نزولها، تحصل يعني عدة أحداث ثم تنزل الآية الكريمة بهذه الأسباب، وهذه الأسباب يعني تعين على فهم المراد بالآية الكريمة. وأحيانا بعض الآيات يتكرر نزولها، يعني إما أنه حصلت عدة وقائع في نفس الوقت فأنزلت الآية على إثرها، وإما أنه حصلت واقعة في وقت وأنزل الله تعالى الآية ثم حصلت واقعة أخرى في وقت آخر فأنزل الله تعالى الآية مرة أخرى، تكرر نزول الآية الكريمة، يعني يكون تكرار النزول لبيان أن هذه الواقعة الثانية أيضا مشمولة بحكم الآية. طيب، فما هي الأحداث التي كانت سببا في نزول هذه الآية الكريمة؟ منها ما رواه ابن أبي حاتم عن مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه نزلت فيه أربع آيات، فذكر من هذه الآيات التي أنزلت في سعد رضي الله عنه أنه صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار. رجل من الأنصار صنع طعاما ودعا ناسا من المهاجرين وناسا من الأنصار، قال فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، أكلوا وشربوا حتى سكروا. قال ثم افتخرنا، يعني هم سكارى بدأوا يفتخرون، كل واحد يفتخر بأسرته وقبيلته وبنفسه. فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، فزره يعني شقه وجرحه يعني جرحا كبيرا مشقه، وهم يفتخرون وهم سكارى. فرجل من القوم رفع لحي بعير، يعني فك بعير، يعني كان وضعوا يعني بعيرا يعني مطبوخا أو مشويا أمامهم ليأكلوه، فرفع العظم الذي فيه الفك، فك البعير يعني قطعة عظم كبيرة يعني رفعها، وضرب بها سعدا فشج أنفه ويعني جرحه جراحة كبيرة، فكانت يعني تاركة علامة في أنفه من أيام تلك الوقعة. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا الحديث في صحيح مسلم رواه أبي حاتم ومسلم أيضا. طيب، سبب آخر لنزول الآية ما رواه الترمذي وابن أبي حاتم وغيرهما وأبو داود والنسائي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، وقع أخرى صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما، قال فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، يعني فضلاء الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها لأنها كانت مباحة، قال فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا. من هو فلان هذا الذي قدموه؟ في بعض الروايات كده أبهم فقدموا فلانا، في بعضها قال فتقدم عبد الرحمن بن عوف صاحب الدار تقدم ليصلي بهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، أو في رواية يعني قال أعبدوا ما تعبدون، أو في رواية هنا قال لا أعبدوا ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. المهم أنه يعني خلط في الآية أنه يصلي أنه سكران، فذكر أنه يعني يعبد ما يعبد الكافرون والعياذ بالله. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي رواية أن الذي صلى بهم هو علي، في رواية أن الذي صلى بهم عبد الرحمن، ورواية أن الذي صلى بهم علي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني ذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الخمر، فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا يعني سبب نزول الآية يعني مواقف يعني حصلت وكذا بسبب السكر، يعني جرح بعضهم بعضا وجعل بعضهم يصلي فيخلط في القراءة وكذا، وقدر الله سبحانه حصول هذه الأحداث يعني حتى يعني يعلم الناس يعني خبث الخمر وخطرها وضررها عليهم يعني في دينهم ودنياهم. نعم. نعم، طبعا يعني تعتبر كل آية يعني تعتبر ناسخة للإباحة التي كانت قبلها، يعني عند، لكن المقصود ان يعني بالذات ايات الخمر يعني يلاحظ فيها انه يعني لم يكن هناك يعني نص يبيح الخمر يعني اباحه صريحه، انما كانت تنزل ايه تحريم الخمر في حاله معينه والسكوت عن الحاله الاخرى. يعني لم تنزل ايه مثلا تقول ان الخمر حلال ثم نزلت ايه ان الخمر حرام، فحقيقه النسخ هو ايه رفع الحكم السابق يعني. فهنا لم تنزل ايه تقول ان الخمر حلال، وانما غايه ما في الامر انه يعني نزلت ايه تقول ان الخمر حرام وقت الصلاه، طب في غير وقت الصلاه مسكوت عنها، فالسكوت عنها هذا هو يعني انها على الاباحه الاصليه. الاصل ان اي شيء سكت الله تعالى عنه، ولم الاصل في الاشياء الحل، الاصل في الاطعمه والاشربه وكذا الاصل فيها انها حلال الا ما حرم، فحرمت مثلا وقت الصلاه وفي غير وقت الصلاه كانت مسكوتا عنها. ثم بعد ذلك نزلت الايه الاخرى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فافادت التحريم في كل الاوقات. فهذه الايه تعتبر يعني ناسخه للاباحه الاصليه، يعني الايات تحريم الخمر ناسخه للاباحه الاصليه، لكن لا يعتبر يعني بينها وبين الايه التي قبلها تعارض، لان الايه التي قبلها يعني افادت التحريم في وقت معين وسكتت عن وقت اخر. الايه الثانيه جاءت اكدت التحريم الذي في الايه السابقه واضافت ايه حكما وهو التحريم في الوقت الذي كان مسكوتا عنه في الاولى. جاء يعني عن بعض السلف وكذا انهم يعني جعلوا مما يدخل في حكم الايه يعني في قوله تعالى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، بعض السلف يعني جعل مما يدخل فيها سكر النوم، يعني ان الانسان لا يقرب الصلاه وهو يعني قد غلبه النعاس بحيث لا يدري ما يقول وكذا، ان هذا مما يدخل يعني في الايه. لكن طبعا كما مر بنا الاصل في الايه انها نزلت في شان سكر الخمر كما يتضح من اسباب نزولها، ولكن لا يمنع انه مما يلحق يعني مما يلحق بصلاه السكران، صلاه الانسان يعني اذا كان يعني غلبه النعاس جدا بحيث يعني لا يدري ما يقول. وهذا ارشدت اليه الاحاديث ايضا، فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى الانسان يعني ان يصلي وقد يعني غلبه النوم بحيث لا يدري ما يقول، فربما اراد ان يدعو لنفسه فدعا على نفسه او كذا. الانسان يعني اذا كان يعني غلبه النوم جدا بحيث يعني لا يدري ما يقول فلا يصلي في هذه الحاله. لكن الاحاديث التي وردت في هذا كانت تتكلم عن صلاه النوافل وعن قيام الليل، بعض الناس يعني كان يقوم الليل ويشق على نفسه حتى يعني يغلبه النعاس. ان امراه يعني من الصحابيات رضي الله عنهن يعني جعلت حبلا في غرفتها وكذا بحيث يعني تصلي من الليل حتى اذا غلبها النعاس وكادت تسقط من شدة يعني الإرهاق تمسك بهذا الحبل وكذا حتى يعني لا تسقط وهي تصلي وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يشدد الإنسان على نفسه، وقال يعني إذا نعس أحدكم فليرقد، يعني إذا الإنسان يعني غلبه النعاس وهو يتنفل يعني بالليل فليرقد، يعني لا يشق على نفسه حتى يعني لا يأتي فيدعو لنفسه فيسب نفسه أو يدعو على نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا إذا الإنسان يعني رد إلى أرذل العمر وفقد ذاكرته يعني وصار يهدي فهل تسقط عنه الصلاة؟ الجواب يعني أن الناس في هذا يتفاوتون، يعني إذا وصلوا إلى أرذل العمر منهم من يكون يعني ذاهب العقل بالمرة بحيث يعني هزيانه متواصل لا يفيق، يعني خلاص يعني وصل إلى درجة من الخرف والهزيان وكذا بحيث يعني لا يعقل ولا يدري شيئا، هذا خلاص يعتبر غير مكلف تسقط عنه التكاليف، أن هذا في حكم المجنون الذي رفع عنه القلم، يعني يعتبر هذا يعني كأنه نوع من الجنون وكذا، إذا وصل لدرجة من الخرف والهزيان بحيث يعني لا يدري شيئا ولا يعقل شيئا هذا تسقط عنه التكاليف حتى يعني لا يقضى عنه ولا يكفر عنه، يعني لا يكلف خلاص لا بصلاة ولا بصيام، وحتى يعني الصيام إذا تركه لا يطعم عنه ولا يقضى عنه أي شيء لأنه غير مكلف. لكن بعض الناس يعني يهزي أحيانا ويفيق أحيانا، يعني تأتيه يعني حالات كذا، يعني تأتيه يعني حالات يجن فيها أو حالات يعني يفيق فيها أو كده. فالفترة التي يكون يعني يفيق فيها يكون مخاطبا بالصلاة، وإذا يعني جاءته نوبة يعني الهذيان والخرف وكذا، إذا يعني دخل فيها يعني بدأت قبل دخول وقت الصلاة وانتهت بعد خروج وقت الصلاة، إذا هذه الصلاة تسقط، لا يطالب بصلاتها ولا بقضائها. طيب قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، قال ابن كثير رحمه الله هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول. يعني في تعريف السكران، من هو السكران؟ طبعا الناس في شرب الخمر يعني يشرب قليلا من الخمر أو كثيرا من الخمر، فهناك يعني قدر من الخمر إذا شربه الإنسان وصل إلى حد السكر، ربما يشرب مثلا قليلا من الخمر فلا يصل إلى هذا الحد وكذا. وبعدين كذلك الناس يعني من جهة إدمان شرب الخمر والعياذ بالله تعالى أو كذا يتفاوتون، فالإنسان إذا كان يعني مدمنا لشرب الخمر ممكن لا يصل إلى حد السكر إلا بكمية أكبر من كمية التي يسكر بها مثلا من كان يعني غير معتاد لشرب الخمر أو كذا. فهنا يعني لا يستطيع التحديد بكمية معينة، يعني لا نستطيع أن نقول أن هذه الكمية المعينة من شربها صار سكران، لأن هذا أمر يتفاوت، ممكن نفس الكمية يشربها شخص فيسكر وشخص آخر فلا يسكر. فالذي ينطبق عليه أنه سكران من هو؟ قال هو الذي لا يدري ما يقول، هو الذي لا يدري ما يقول، يعني يتكلم بكلام لا يدري الذي يقوله، وعندما يفيق وكذا يقال له لقد قلت كذا وقلت كذا، يستغرب صدور هذا الكلام عنه، لأنه كان يعني وقت أن تكلم به كان في غير وعيه ولا يدري ما يقول. قال فإن المحذور فيه التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. لكن طبعا الخمر حرام قليلها وكثيرها، يعني الخمر حرم الله سبحانه وتعالى قليلها وكثيرها، حتى القليل الذي لا يسكر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني أي شراب يعني الكثير منه يسكر فالقليل منه حرام حتى ولو لم يسكر، حتى ولو لم يسكر. لكن من جهة يعني الوصف فالخمر كلها حرام، لكن شارب القليل يعني لا يوصف بأنه سكران، شارب الكثير يوصف بأنه سكران. فالسكران هو الذي شرب قدرا من الخمر جعله لا يدري ما يقول. وهذا طبعا مسألة تعريف السكران هذه يحتاج إليها، لأن السكران تتعلق به أحكام فقهية، من جهة يعني الفقهاء تكلموا عن طلاق السكران، لو طلق سكران هل يقع طلاقه أم لا، طيب لو تكلم بكلمة الردة والعياذ بالله وهو سكران، لو فعل كذا وهو سكران، فهناك أحكام تتعلق بالسكران، فنحتاج إلى معرفة السكران. فالسكران ليس هو كل من شرب شيئا من الخمر، ولكن السكران هو الذي شرب يعني كمية من الخمر جعلته لا يدري ما يقول. لكن من جهة تحريم الخمر فالخمر كلها حرام قليلها وكثيرها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هنا عرف السكران بأنه الذي لا يدري ما يقول، لأن المحذور هو التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. قال روى الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. طيب قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يصلي الإنسان وهو سكران، نهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عن أن يقرب مواضع الصلاة وهو جنب. يعني هنا إيه؟ لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة نفسها يعني وأنتم سكارى، ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنوب، يعني لا تقربوا المساجد وأنتم جنوب، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلا مارين فقط، يعني لا تقيموا في المسجد وأنتم على جنابة وتمكثوا فيه، ولكن مرورا فقط، يعني يسمح للجنوب بأن يمر في المسجد مرورا، لكن لا يسمح له بأن يعني يجلس ويمكث في المسجد. فهذا تفسير ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم جنب، إلا عابري سبيل يعني إلا مارين حتى تغتسلوا. فهذا التفسير الأول للآية. هناك تفسير آخر لقوله ولا جنبا إلا عبيري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا المقصود به يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، يعني لا تصلوا وعليكم جنابة إلا عابري سبيل، إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فيباح لكم أن تصلوا وبكم جنابة. إذا لم تجدوا ماء للاغتسال فصلوا بالتيمم، وإذا لم تجدوا ترابا للتيمم أو عجزتم عن استعمال التراب صلوا على حالكم. فالمقصود أنه يعني يسمح للمسافر الذي لم يجد ماء أن يصلي وعليه الجنابة بغير اغتسال مكتفيا بالتيمم. هذا التفسير الثاني. لكن التفسير الأول أرجح. لماذا؟ لأن الحكم الثاني هذا اللي هي مسألة المسافر الذي لا يجد ماء فيتيمم، هذا الحكم الثاني مذكور بعد ذلك في نفس الآية في قوله إيه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فذكر حكم المسافر الذي أصابه حدث أكبر أو أصغر ولم يجد ماء فإنه يتيمم. فالتفسير الثاني هذا تصبح الآية فيها تكرارا بدون داعي. القرآن الكريم يعني فيه من الفصاحة والبيان يعني ما يمنع يعني التكرار بدون فائدة، فلا يمكن يعني أن يكون المعنى الثاني هو المراد بالآية. الصحيح أن المراد بالآية هنا بهذا المقطع منها ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، يعني لا تقربوا المساجد وعليكم جنابة إلا مارين فقط حتى تغتسلوا. عابري السبيل يعني مارين في المسجد حتى تغتسلوا. وأما حكم الجنب إذا لم يجد ماء وأنه يتيمم هذا حكم صحيح ودل عليه المقطع الأخير في الآية. قال روى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب التابعي رحمه الله، كان يعني إمام التابعين في مصر يعني في زمانه، كبار علماء التابعين وكان إمام التابعين في مصر في زمانه رحمه الله. قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. بعض الأنصار كانت يعني أبوابهم تفتح على المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، يعني يريدون أن يذهبوا لإحضار الماء. الماء ما كان في البيوت يعني، وإنما كانوا يذهبون إلى الآبار وكذا ويملؤون الماء ويأتون به، فكانوا لا يستطيعون يعني أن يحضروا الماء إلا عن طريق المرور في المسجد لأن باب بيتهم يفتح على المسجد. فأنزل الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال سدوا كل خوخة في المسجد، يعني كل باب فاتح على المسجد سدوه إلا باب أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن تسد كل الأبواب التي تفتح على المسجد إلا يعني أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وباب الصديق أبي بكر رضي الله عنه، أما الأبواب الأخرى التي كانت تفتح على المسجد فأمر بإغلاقها. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال تمر به مرا ولا تجلس. إلا عابري سبيل يعني إلا أن تمر مرورا في المسجد ولا تجلس. فإذا الآية هنا قوله تعالى لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى، ثم ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل إلا مارين، يعني لا تجلسوا في المسجد وتنكثوا فيه وعليكم جنابة، وإنما يسمح لكم فقط بالمرور وعليكم جنابة. طيب قال بالنسبة للحائض والنفساء، بالنسبة للحائض والنفساء فلم يأتي فيهما يعني بخصوصهما حديث صحيح يمنعهما من المكس في المسجد مثل الجنب، يعني النهي إنما جاء في حق الجنب. طب هل الحائض والنفساء في حكم الجنب؟ فقال يعني بالنسبة للحائض والجنب جاء فيهما حديث ضعيف رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طبعا الجنب مر أنه نزلت فيه الآية، وأما الحائض فالحديث فيها ضعيف لا يصح. والصحيح يعني أن الحائض والنفساء يجوز مكثهما في المسجد إذا أمن تلويث المسجد وتنجيسه، يعني إذا يعني الحائض والنفساء تمنعان من دخول المسجد إذا لم تتخذ يعني احتياطات لمنع تقذير المسجد أو تساقط مثلا قطرات من الدم أو كذا تنجس المسجد، لكن إذا أخذت احتياطات كافية يعني ووضعت يعني حفائض أو أشياء يعني تمنع تسرب يعني شيء من الدماء أو كذا، وأمن يعني المسجد إن شاء الله لن يحصل له تلويث ولا تقذير أو كذا، فالأصل الحل. والحائض لا تقاس على الجنب لأن الجنب مدته قليلة، الجنب يعني إذا أصابته جنابة يعني يمكن أن يغتسل ويأتي، لكن الحائض تكليفها أو منعها من حضور المسجد هذا فيه يعني حرج عليها، وحيضتها يعني لا تستطيع يعني تخفيفها. طيب بالنسبة للجنب، حكم يعني الجنب أنه ممنوع من دخول المسجد، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه إذا توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، يقول أن الجنب إذا توضأ يجوز أن يمكث في المسجد، يعني لا يجب عليه أن يغتسل لأجل المكث في المسجد. الاغتسال طبعا واجب من أجل الصلاة، الجنب إذا أراد أن يصلي لابد أن يغتسل ليصلي، لكن إذا كان مثلا لسه فاضل على وقت الصلاة مثلا 4-5 ساعات ويريد أن يؤخر الغسل إلى ما قبل الصلاة، فيمكن للجنب أن يتوضأ ويمكث في المسجد ثم يغتسل عندما يعني يأتي وقت الصلاة. فقال الإمام أحمد متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد. قال لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، الإمام أحمد روى في مسنده وروى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. فجاء في الأثر عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال وهذا إسناد على شرط مسلم. فهذا يعني احتج به الإمام أحمد رحمه الله على أن الوضوء يجزئ. وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إذا عدم ماء، إما أن يغتسل وإما أن يتيمم إذا لم يجد ماء ولا يكفيه الوضوء، واستدلوا بلفظ الآية قال إيه حتى تغتسل، لكن الإمام أحمد استدل بالآثار الواردة عن الصحابة أنها دلت على أن المتوضئ مثل المغتسل يعني يباح له أن يمكث في المسجد. ثم يقول تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فبينت الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان مريضا أو كان مسافرا، إذا كان مريضا يعني لا يستطيع أن يستعمل الماء بسبب المرض، يعني المريض هو يكون واجدا للماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله لأن الماء يؤخر شفاءه أو يزيد ألمه، يعني المريض هو المقصود به هنا المرض المبيح للتيمم، وهو المرض الذي إذا استعمل فيه الماء تسبب في تأخير الشفاء أو تسبب في زيادة الألم. فالمريض الذي يعجز عن استعمال الماء في الوضوء أو الاغتسال يباح له أن يتيمم بالتراب بدلا عن الوضوء أو الغسل. والمسافر الذي لا يجد الماء الذي يكون في الصحراء، هنا طبعا تقييد السفر لأن الغالب العادة يعني أن الحضر يوجد فيه ماء، العادة من الحضر يعني مدينة آهلة بالسكان لابد أن يكون فيها ماء لأنه يستحيل أن يعيش الناس بدون ماء، فالحضر في العادة يكون الماء فيه متوفرا. فهنا قيد السفر يعني حتى إذا كان الإنسان في حضر في مدينة مأهولة عليه أن يجد في البحث عن الماء لأنه أكيد أنه سيجد ماء إذا اجتهد في البحث، ولكن إذا كان في سفر في صحراء ومنطقة مقطوعة فيكون هناك احتمال كبير ألا يجد ماء. فإذا كان الثاني يعني مسافرا وبحث عن الماء ولم يجده فيباح له أيضا أن يتيمم. طيب التيمم يكون عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ نواقض الوضوء، والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل. ولهذا قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. جاء أحد منكم من الغائط يعني قضى حاجته وكان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، أو مسافرا لا يجد ماء، أو لامستم النساء يعني الجماع. هنا لامستم النساء، طبعا بعض الفقهاء فسرها يعني على ظاهرها وقال إيه أو لامستم النساء يعني مقصود به مس المرأة، لكن التفسير الصحيح أن قوله أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء، ملامسة هنا كناية عن الجماع. فالإنسان يعني إذا جامع زوجته ووجب عليه أن يغتسل ولكنه كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، أو كان مسافرا لا يجد الماء، فإنه أيضا عليه أن يتيمم في هذه الحالة، والتيمم يكون بديلا عن الوضوء لمن قضى حاجته ولم يجد ماء، ويكون بديلا عن الغسل لمن أتى امرأته يعني ولم يجد ماء أو عجز عن استعمال الماء. قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو ما صعد على ظهر على وجه الأرض. الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة: وما كان من جنس التراب، فالصعيد يراد به التراب والرمل والزرنيخ والنورة، يعني أنواع الأحجار يعني التي تكون على ظهر الأرض. وهذا مذهب أبي حنيفة، وقيل هو التراب فقط، هو مذهب الشافعي وأحمد وأصحابهم. وفي تفسير صعيدا طيبا، طيبا يعني طاهرا، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض. فالفقهاء يعني منهم من قال الصعيد الطيب هو التراب، وآخرون قالوا الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض، يشمل التراب أو الجير أو الحصى أو الطين أو يعني كل ما كان يعني على وجه الأرض من جنس الأرض. ويعني الاحتياط هو الاقتصار على التراب، والتراب يعني إما الإنسان يتيمم يكون التراب يعني موجودا على ظهر الأرض نفسها، أو يكون التراب يعني يمكن التراب هذا يكون مثلا غبارا في بساط، أو غبارا حتى في ظهر حيوان، أو غبارا في جدار أو كذا. ويمكن يعني أن يؤتى مثلا للمريض أو كذا يؤتى بصحن أو كيس أو كذا في قليل من التراب. يعني كثيرا ما تأتي الأسئلة يعني مثلا مريض في المستشفى، والمستشفى فيهاش تراب، الأرض نظيفة والجدران مطلية وكذا، والأرض يعني ملساء وكذا، فيهاش يعني أي غبار أو أي تراب، فكيف يتيمم؟ يؤتى المريض، يؤتى بحد صحيح يعني ممن يزوره، يأتيه يعني بصحن كذا في قليل من التراب ليتيمم فيه المريض إذا كان يعني عاجزا عن الوضوء، فيؤتى بقليل من التراب يتيمم منه. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب طهور المسلم، يعني يتطهر به المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. طيب بقي بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم وكذا التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة، نؤجلها إن شاء الله إلى درس القادم بإذن الله. طيب نتوقف هنا، في سؤال عن موضوع الدرس؟ أخذنا سألنا عن علاقة أحكام. نعم
آه.
أخونا يسأل عن تعلق شرب الخمر بصورة النساء أو أحكام الطهارة بصورة النساء أو كذا. فالجواب يعني أن إطلاق اسم السورة في العادة يكون عن شيء يعني من الأحكام المهمة التي وردت في السورة، وليس بالضرورة أن تكون السورة من أولها إلى آخرها في نفس هذا الموضوع. يعني طبعا القرآن الكريم ليس مثل كتب البشر اللي هي مقسمة، يعني مثلا هتكلم عن موضوع وبعدين يخصص له فصل ولا كذا وينتهي منه خلاص ما يرجعلوش مرة تانية. لا، القرآن الكريم يعني أسلوب القرآن الكريم أنه يختلط فيه الوعد بالوعيد، بالتبشير بالجنة والترغيب فيها والتحذير من النار وذكر صفات الله وكذا، مخلوطة بالأحكام الفقهية. يعني تجد آيات الأحكام يعني معها آيات قصص يذكر فيها يعني قصص تؤخذ منها العبرة وكذا، وبعدين شيء من صفات الله سبحانه وتعالى وتخويف من عقاب الله وترغيب في رحمة الله وذكر الجنة والتشويق إليها والتخويف من النار وكذا. فتجد الأحكام يعني مخلوطة بقصص بترغيب بترهيب يعني بكذا. ف يعني لأن القرآن الكريم يعني شرع للتدبر وكذا، لا يخلو يعني لا تخلو يعني صفحة من القرآن الكريم مثلا من يعني مواضيع متعددة وحكم يعني عظيمة. فليس القرآن يعني مثل الكتب البشرية اللي هي مثلا يخصص في الفصل ده هتكلم عن أحكام الطهارة يجي واخدها كلها في فصل واحد وخلاص وانتهينا منها مش هتتعاد مرة تانية. لا، يعني دايما القرآن كل ما الإنسان يتلو القرآن تجد الأحكام تتكرر ويذكر بها وتتردد حتى تستقر في النفوس وتثبت وكذا. فالمقصود يعني أن وصف السورة بأنها سورة النساء أو تسميتها بأنها سورة النساء لاشتمالها على العديد من الأحكام المتعلقة بالنساء، لكن هذا لا يعني أن السورة من أولها إلى آخرها مقصورة على هذا الموضوع، بل فيها موضوعات أخرى كثيرة. نعم نعم، التيمم من أحكامه أنه يجب التيمم لكل صلاة بعد دخول وقتها، عندما يدخل وقتها يتيمم. التيمم يعني ليس مثل الوضوء، أن الإنسان إذا لم ينتقض وضوءه ودخل وقت الصلاة التالية يمكن أن يصلي الصلاة التالية بالوضوء السابق إذا لم ينتقض. لكن التيمم إذا الإنسان تيمم وصلى صلاة بعدين حضر وقت الصلاة الثانية وكان تيممه لم ينتقض، فيجب عليه أن يعيد التيمم مرة أخرى بحيث يتيمم لكل صلاة مرة بعد دخول وقتها. هذا مذهب يعني جمهور الفقهاء على هذا. لا، التيمم يصلي به الفريضة وما شاء من النوافل، يصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى يحضر وقت الصلاة التالية. فدخول الوقت يعدونه من نواقض التيمم، دخول وقت الصلاة التالية يعتبر ناقضا للتيمم السابق، فيجب على أن يتيمم مرة أخرى للصلاة التالية ويصلي بها الفريضة وما شاء من النوافل. نعم. نعم، يعني الجمهور يعني استدلوا بالنصوص التي تأمر يعني بالتيمم للصلاة وكذا، أن الإنسان يعني لا يقرب الصلاة حتى يتيمم، فقالوا يعني أن هذا يعني يفيد الإنسان يعني لا يقرب الصلاة حتى يتيمم، فهذا معناه أنه لكل صلاة يحتاج إلى تيمم، يعني ولا يصح أن يصلي بالتيمم السابق وكذا. وقالوا أن هذا مثل طهارة المستحاضة، يعني هذه طهارة لعذر أو لضرورة وكذا، فتشبه طهارة المستحاضة. المستحاضة أمرها النبي أن تتوضأ لكل صلاة أيضا، فالمستحاضة أيضا طهارتها إيه؟ لكل صلاة تتوضأ وتصلي بها الفريضة وما شاءت من النوافل. فهي يعني الحالات التي يكون فيها يعني ترخيص للعذر وكذا، المستحاضة يعني حيضها مستمر وكذا أو دمها يعني دمها مستمر، فتتوضأ وضوءا لكل صلاة بعد دخول الوقت. المتيمم كذلك يعني هي طهارة للضرورة، يعني هو المتيمم يعتبر يعني وضوءه منتقض ورخص له بالتيمم يعني كشيء مبيح للصلاة. يعني التيمم عند الجمهور أنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، يعني هو لا يزال محدثا، يعني هو المتيمم هو في حقيقته أنه إنسان محدث وكان ينبغي ألا يصلي وهو محدث، لكن التيمم هذا جعل يعني شيء للعذر أنه يبيح له الصلاة رغم أن حدثه مستمر يعني لم يرتفع. في بالنسبة للجنب، هل يمس المصحف وهو جنب؟ فأيضا الذي عليه الأئمة الأربعة يعني جمهور العلماء أنه لا يمس المصحف يعني مباشرة وهو جنب، وإنما يجوز أن يمسه بحائل، يعني إما أن يلبس قفازا، إنسان يلبس قفازا، أو يعني يأخذ بطرف الثوب أو بمنديل أو كذا يقلب به الصفحات، يعني إذا كان يعني جنبا أو محدثا حتى حدثا أصغر لا يباشر مس المصحف نفسه، ولكن إما بحائل يعني بقفاز أو بمنديل أو بطرف الثوب أو كذا. والتيمم فقط يعني عندما يكون يعني غير واجد للماء أو عاجز عن استعماله، فالتيمم يجزئ عن الغسل نفس الشيء، يعني إذا كان في وضع يتيمم فيه للصلاة فيتيمم لمس المصحف من باب أولى. نعم، إذا كان يعني يجمع الصلوات فهنا يكفي تيمم واحد للصلاتين المجموعتين، يعني إذا كان مثلا مسافرا ويجمع بين الظهر والعصر أو يجمع بين المغرب والعشاء، فهنا تيمم واحد يكفي للظهر والعصر جميعا، وتيمم آخر يكفي للمغرب والعشاء جميعا. طيب نعم، نفس الشيء الحائض أيضا لا تمس المصحف يعني مباشرة، ولكن بحائل يعني بقفاز أو منديل أو طرف الثوب أو كذا، أو البديل الآخر إذا كانت يعني تمسك مصحفا يعني مفسرا معه تفسير أو معه ترجمة أو كذا، فهذا يجوز مسه ولو بغير حائل، يعني القرآن إذا كان معه غيره ولو كان مجموعا في كتاب واحد فيه القرآن وغيره، يعني كان القرآن والتفسير أو القرآن وترجمة المعاني، فهنا يجوز مسه ولو بدون حائل للجنوب والحائض والمعتصم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.